بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حكم ملاقي أحد الأطراف من جملة الموارد التي يبحث فيها عن أن العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس منجزا بسبب اختلال بعض الأركان، هو العلم الإجمالي الذي عليه السلام ورحمة الله، العلم الإجمالي الذي يحصل بملاقاة شيء لأحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، وذلك باعتبار أن هذه الملاقاة تؤدي إلى حصول علم إجمالي جديد، فيقع الكلام في منجزية هذا العلم الإجمالي الجديد. توضيح ذلك أنه إذا كان لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين مثلا أو المائعين، طب هذا العلم الإجمالي لا عيب فيه، ينجز كلا طرفين، يجب الموافقة القطعية عليه السلام. لكن بعد ذلك حصل الملاقات بين ثوب وبين أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، لو أن ثوبي لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي، بحيث لو كان هذا هو النجس في الواقع لسرت النجاسة إلى هذا الثوب، بحيث لو كان النجس في الواقع هو هذا الطرف لسرت النجاسة إلى الثوب. عندئذ يحصل بذلك علم إجمالي جديد بأنه إما هذا الثوب نجس وإما ذاك الطرف الآخر الذي لم يلاقه الثوب ذاك الطرف الآخر. ألم يكن في البداية علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين، إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، والثوب تلاقى برطوبة مع الإناء الأول، الثوب تلاقى برطوبة مع الإناء الأول، بهذا الملاقات يحصل علم إجمالي جديد بنجاسة إما هذا الثوب وإما الإناء الثاني غير الملاقي للثوب، وذلك باعتبار أنه إما ذاك النجس الواقعي في العلم الإجمالي الأول إما هو في الإناء الثاني الذي لم يلاق الثوب إذن فالثوب ظل طاهرا لأنه النجس في الإناء الثاني، وأما الإناء الأول الذي لاقى النجس لم يكن نجسا فالثوب ظل طاهرا إن كان النجس في الواقع في الإناء الثاني، وأما إن كان النجس الواقعي في الإناء الأول فقد لاقى الثوب فقد تنجس الثوب والإناء الثاني طاهر. إذن يحصل علم إجمالي بأنه إما الإناء الثاني نجس في الواقع وإما هذا الثوب قد تنجس بالإناء الأول، فيتولد علم إجمالي جديد بالإضافة. علمنا الإجمالي السابق قبل الملاقات كان في حدود هذين الإناءين، إما هذا الإناء نجس أو ذاك، وعندما يحصل الملاقات بين الثوب وبين أحد الإناءين يتولد من ذلك علم إجمالي جديد بأنه إما هذا الثوب متنجس وإما الإناء الثاني الذي لم يلاقه متنجس، واحد من الاثنين نجس. هذا العلم الإجمالي الثاني وقع فيه الكلام، أنه هل هو منجز لوجوب الموافقة القطعية أو لا. أما العلم الإجمالي الأول فلا كلام فيه، العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الإناءين لا كلام فيه، هذا بلي منجز يجب الإجتناب عن كلا الإناءين. لكن قال بعضهم أن هذا الثوب لا يجب الإجتناب عنه، يمكن إجراء البراءة في هذا الثوب ويسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. قال بعضهم أن ملاقي أحد أطراف الشبهة يمكن إجراء البراءة فيه، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وذلك بأحد تقريبين. هناك بيانان تقريبان لإثبات أن هذا العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يمكن إجراء البراءة عن هذا الثوب أو إجراء صلاة الطهارة في هذا الثوب. التقريب الأول، التقريب الأول لإثبات عدم منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني، وأن البراءة تجري أو صلاة الطهارة تجري في هذا الثوب. التقريب الأول لإثبات ذلك هو أن هذا مصداق من مصاديق أو قل تطبيق من تطبيقات الفكرة الماضية تحت عنوان اشتراك علمين إجماليين في طرف. سبق وأن قلنا تحت ذاك العنوان أنه متى ما كان لدينا علمان إجماليان وكان هناك طرف مشترك بينهما، فإذا كان أحد العلمين الإجماليين تأخر زمانا، تأخر في حدوثه زمانا عن العلم الإجمالي الأول عليكم السلام ورحمة الله، فالعلم الإجمالي الثاني قيل بأنه يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث. طبعا احنا ما وافقنا على هذه النظرية، لكن هذه نظرية مطروحة من جملة النظريات المطروحة بين الأصحاب، أنه متى ما كان لدينا علمان إجماليان وكان بينهما طرف مشترك فالعلم الإجمالي المتأخر حدوثان يسقط عن المنجزية وتجري البراءة في الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني، الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني تجري فيه البراءة. هذه نظرية مضى بيانها. هنا يقال بأن بحثنا هذا يدخل ضمن ذلك البحث، تطبيق من تطبيقات ذلك البحث. كيف؟ وذلك باعتبار أنه كان لدينا منذ البداية علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، ثم حصل علم إجمالي بنجاسة واحد من نفس هذين الإناءين أو نجاسة الثوب. يعني هذا العلم الإجمالي الثاني الذي تولد يوجد طرف مشترك بينه وبين العلم الإجمالي السابق، والطرف المشترك هو الإناء الثاني، الإناء الثاني الذي لم يلاق الثوب، الإناء الثاني الذي لم يلاق الثوب طرف مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الأول كان بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، والعلم الإجمالي الذي تولد هو علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الثاني أو الثوب الذي لاقى الإناء الأول. إذن فالإناء الثاني هو الطرف المشترك، الإناء الثاني هو الطرف المشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. وعليه فبناء على النظرية التي تقول بأنه متى ما كان لدينا طرف مشترك بين علمين إجماليين، فالعلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز، وبالإمكان أن نجري البراءة عن الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني. الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه بدون معارض. بناء على هذه النظرية يمكن إجراء البراءة في الثوب بدون معارض، لأن الثوب هو الطرف الخاص بمن؟ هو الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني، فيمكن إجراء إصالة الطهارة في هذا الثوب بدون معارض. فبيانه هو البيان السابق الذي كان يقول بأنه العلم الإجمالي عندما حصل قبل الملاقات سبب حرمان هذين الإناءين من البراءة، لأن براءتهم أو من إصالة الطهارة من الأصول المؤمنة. هذان الإناءان حرما من الأصول المؤمنة لأن أصولهما المؤمنة تعارضت وتساقطت. ثم بعد ذلك عندما يحصل علم إجمالي جديد بنجاسة إما الثوب أو الإناء الثاني، هذا العلم الإجمالي يأتي ويرى أحد طرفيه محروما من قبل عن الأصل المؤمن بسبب العلم الإجمالي السابق، محروما من الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في طرفه الآخر وهو الثوب بلا معارض. هذا هو البيان الذي سبق عند نظرية القائلين بأنه متى ما كان طرف مشترك بين علمين الإجماليين، وكان أحد العلمين الإجماليين حدث متأخرا عن العلم الإجمالي الآخر، فهذا العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية. فيقال بأن هذا تطبيق من تطبيقات تلك الفكرة، وبناء على ذلك سيختص إجراء الأصل المؤمن في هذا الثوب بما إذا كان الملاقات قد حصل بعد العلم الإجمالي الأول. أما إذا كان الملاقات قد حصل من الأول، أو قل العلم الإجمالي الثاني كان مقارنا لبداية حصول العلم الإجمالي الأول، سوف لا يتم هذا البيان، لأنه سبق وأن قلنا القائلين بهذه الفكرة فصلوا بين ما إذا كان العلمين الإجماليين مقترنين في الحدوث، أو كان أحدهما متأخرا. فإذا كان مقترنين قالوا بأنه كلاهما منجزان، والطرف المشترك يتنجز بكلا العلمين الإجماليين، هكذا قالوا. وإنما أحدهما يسقط عن التنجيز فيما إذا تأخر حدوثا عن الآخر. فهنا إذا بناء على هذا البيان، بناء على هذا التقريب لسقوط هذا العلم الإجمالي وجواز إجراء الأصل المؤمن في الثوب، بناء على هذا التقريب يختص ذلك بما إذا علمنا إجمالا بنجاسة إما الثوب أو الإناء الثاني بعد فترة زمنية عن حصول العلم الإجمالي الأول. أما إذا اقترنا فلا يتم هذا البيان، ولكن قد ظهر من البحث السابق أن هذه النظرية باطلة، وأنه يحصل التعارض والتساقط بين هذا الطرف المشترك وبين طرفي العلمين الإجماليين. الطرف الأصول المؤمنة تتعارض وتتساقط بين هذا الطرف المشترك وبين الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الأول من ناحية، والطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني من ناحية أخرى في عرض واحد، كما مضى توضيحه في البحث السابق. إذن فهذا البيان غير تام لما أوردنا عليه في البحث السابق. التقريب الثاني، تحبون هالمقدار نطبق العبارة من بعدين التقريب الثاني. حكم ملاقي أحد الأطراف. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم إجمالي آخر، يتولد عندنا علم إجمالي ثاني بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الذي لم يلاقه، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي الثاني غير منجزين، فلا يجب الاجتناب عن الثوب، يعني يمكن إجراء الأصول المؤمنة في الثوب، فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وإن كان العلم الإجمالي الأول منجزا، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني غير منجز، وذلك لأحد تقريبين. التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، يعني المشتركين في طرف العلمين الإجماليين، يقصد العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد، ولكن أحدهما متأخر وأحدهما متقدم والآخر متأخر. هذه الفكرة تطبق، هذه الفرضية تطبق في المقام بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك، وهو المائع. ما هو الطرف المشترك؟ الطرف المشترك هو المائع الآخر، يعني الإناء الثاني الذي لم يلاق الثوب، ذاك هو الطرف المشترك بين العلمين الإجماليين، فينجز السابق منهما دون المتأخر، يعني العلم الإجمالي السابق يصبح منجزا دون العلم الإجمالي المتأخر. إذن هذا الثوب الذي هو طرف للعلم الإجمالي المتأخر تجري فيه البراءة، تجري فيه أصالة الطهارة بدون معارض. وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات أو تأخر العلم بها على أقل تقدير، باعتبار أن العلم الإجمالي الثاني لا بد أن يكون متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، تأخر الملاقات أو تأخر العلم بها على أقل تقدير عن العلم بنجاسة أحد المائعين، ولكنه غير تام كما تقدم لما أوردنا على تلك النظرية في البحث السابق. التقريب الثاني لإثبات أن هذا العلم الإجمالي الجديد الذي يتولد بالملاقات غير منجز، وبالتالي يمكن إجراء أصالة الطهارة في الثوب. التقريب الثاني لإثبات ذلك هو أن هذا العلم الإجمالي الثاني قد اختل الركن الثالث ببيان مضى في ذكر الأنحاء التي أو الحالات التي تظهر فيها ثمرة الفرق بين العلية والاقتضاء. تذكرون بعد أن بينا نظريتي العلية والاقتضاء قلنا بأنه بناء على العلية نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل طرف من أطرافه لقطع النظر عن التساقط، نفس العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز كل طرف من أطرافه، فهذا العلم الإجمالي بتنجيزه هذا يمنع عن جريان البراءة في كل طرف من الأطراف. هذه نظرية العلية. والنظرية الأخرى كانت تقول بأن العلم الإجمالي لا يكفي وحده لتنجيز أطرافه، وإنما لو تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت عندئذ بتساقط الأصول المؤمنة تصبح الأطراف منجزة علينا، لأنها تبقى بدون مؤمن فتصبح منجزة علينا، لا بسبب العلم الإجمالي وحده بل بانضمام تساقط الأصول العملية في الأطراف. وبالتالي قلنا بأنه بالتالي نتوصل إلى تنجيز جميع الأطراف، لأن الأصول العملية تتعارض وتتساقط. إذن فسواء قلنا بالعلية أو قلنا بالاقتضاء نتوصل إلى نفس النتيجة، نتوصل إلى تنجيز جميع الأطراف. إذن فما هي ثمرة الفرق؟ قلنا هناك بأنه تظهر ثمرة الفرق بين العلية والاقتضاء في الحالات التي عليكم السلام ورحمة الله لا يتم التعارض والتساقط بين الأصول المؤمنة في الأطراف. إذا لو لم يتم تعارض الأصول العملية في الأطراف فبناء على القول بالعلية لا بد من التنجيز لجميع الأطراف، لأنه لا علاقة لهذا التنجيز بالتساقط، حتى وإن لم يتم التساقط العلم الإجمالي هو الذي ينجز جميع الأطراف. وبناء على القول بالاقتضاء ما دام أن التساقط لم يتم المنجزية تزول، المنجزية لوجوب الموافقة القطعية تزول. وما هي تلك الحالات؟ ذكرنا جملة من الحالات. كان أول تلك الحالات، أولى تلك الحالات، أظن كنا نعبر عنها بالأنحاء أو ما أدري أو الحالات إيش كنا نعبر عنها الحالات. إحدى تلك الحالات وهي أولها، أولى تلك الحالات هي حالة ما إذا كان الأصل المؤمن في أحد الطرفين أصل مؤمن واحد مشترك بينه وبين الأصل المؤمن الذي يجري في الطرف الآخر، ولكن في الطرف الآخر يجري أصلان مؤمنان وأحدهما حاكم على الآخر، أصلان عمليان طوليان. مثلنا لذلك هناك بما إذا كان يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي إصالة الطهارة فحسب، وكانت تجري في الطرف وكان يجري في الإناء الآخر في الطرف الآخر الاستصحاب، استصحاب الطهارة وإصالة الطهارة معا. وبما أن الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة على الرأي المشهور، بناء على الرأي المشهور من أن الاستصحاب أصل محرز وإصالة الطهارة ليس أصلا محرزا، والأصل المحرز حاكم مقدم على الأصل غير المحرز، بناء على هذا الرأي المشهور الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة. إذن يقال بأنه يقع التعارض بين الاستصحاب في هذا الطرف وإصالة الطهارة في ذاك الطرف، ولا يدخل إصالة الطهارة التي هي بجنب الاستصحاب لا تدخل في التعارض، لا تدخل في دائرة التعارض، وذلك باعتبار أنه في المورد الواحد عندما يجتمع الاستصحاب مع إصالة الطهارة الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة، فلا تجري إصالة الطهارة إلا بعد سقوط الاستصحاب. ما لم يسقط الاستصحاب لو جري في مورد واحد، لو اجتمع في مورد واحد الاستصحاب مع إصالة الطهارة فالاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة، ولا تجري إصالة الطهارة إلا إذا سقط الاستصحاب بسبب من الأسباب فتصل النوبة إلى إصالة الطهارة. وهذا يعني أنه ما دام الاستصحاب موجود إصالة الطهارة ما موجودة في هذا الطرف وعليه، فيقع التعارض بين من ومن؟ بين الاستصحاب في هذا الطرف وبين إصالة الطهارة التي كانت تجري وحدها في الطرف الآخر، يتساقطان بعد أن تساقطا، يعني الاستصحاب زال، بعد أن زال الاستصحاب إصالة الطهارة تحيا فتجري إصالة الطهارة في هذا الطرف بدون معارض، فتجري إصالة الطهارة بدون معارض، لأن معارضه قد تساقط مع الاستصحاب، لأن معارضه قد تساقط مع الاستصحاب وده بعد تساقط هذين وصلت النوبة إلى إصالة الطهارة في هذا الطرف الذي كان يجري الاستصحاب وقد سقط الاستصحاب بالتعارض، هذه إصالة الطهارة تحيا. عندما أحيت هذه إصالة الطهارة تجد نفسها سليمة عن المعارض، هذه إصالة الطهارة تجري بدون معارض، وعندئذ بل بناء على القول بالاقتضاء إصالة الطهارة هنا تجري ولا تبتلي بالمعارض في الطرف الآخر ما تجري. هذه هي الفكرة التي مضت سابقا وهذا يعني سقوط الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي بناء على نظرية القول بالاقتضاء طبعا، أما بناء على نظرية القول بالعلية لا، هنا بناء على العلية هنا الركن الثالث غير ساقطة، باعتبار أنه الركن الثالث عند القائلين بالعلية ليس هو بل تساقط الأصول، ليس عبارة عن صلاحية كل من الطرفين للأصول المؤمنة، بل عند المحقق العراقي القائل بالعلية بدل الركن الثالث بالصياغة الأخرى، هنا الصياغة الأخرى غير ساقطة، الصياغة المشهورة هي الساقطة التي تناسب القول بالاقتضاء، الصياغة المشهورة التي تناسب القول بالاقتضاء هي التي سقطت، لأن الأصل المؤمن في أحد الطرفين يجري بدون معارض. خب، هذه الفكرة تطبق على ما نحن فيه. ما نحن فيه ما هو؟ ما نحن فيه هو ما إذا علمنا إجمالا في البداية بنجاسة أحد الإناءين، ثم حصل الملاقات بين الثوب وبين أحد هذين الطرفين، هنا يقال بأنه الطرف الذي لم يلاق الثوب ذاك تجري فيها الأصول المؤمنة، نفس الأصول المؤمنة التي تجري فيه تجري في هذا الإناء أيضا، لا يتميز بأصل مؤمن آخر، ذاك الطرف الذي لم يلاق الثوب. وأما الثوب الذي هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي الثاني، لأن كلامنا في هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الثاني نريد أن نثبت اختلال ركنه الثالث، نريد أن نسقطه عن المنجزية. الطرف الآخر للعلم الإجمالي الثاني ما هو؟ هو الثوب. هذا الثوب مجرى لأصلين مؤمنين، مجرى من ناحية هو مجرى لنفس الأصل المؤمن الذي كان يجري في الإناء الآخر، ومن ناحية أخرى مجرى للأصل العملي الذي كان ينفي سبب نجاسة هذا الثوب، لأن هذا الثوب تارة نجري فيه إصالة الطهارة مباشرة، نقول هذا الثوب نشك في أنه نجس أو طاهر، إصالة الطهارة تقول لنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم، فهذا الثوب نبني على طهارته، تارة نجري في نفس هذا الثوب مباشرة، وتارة نجري إصالة الطهارة في الماء الذي لاقى هذا الثوب، وبسبب هذا الملاقات احتملنا نجاسة هذا الثوب، فنجري إصالة الطهارة في ذلك الماء، ومن آثار ذلك أنه أذن الثوب الذي لاقى الماء يكون طاهرا ليس نجسا، وذلك باعتبار ما قلنا من أنه متى ما أجري الأصل العملي في شيئين فآثاره الشرعية تترتب، آثاره العقلية لا تترتب، لأنه أصل مثبت يصير، وتذكرون في بحث الأصل المثبت قلنا بأنه الآثار الشرعية تترتب على ما ثبت بأصل عملي، ما ثبت بأصل عملي إن كان له آثار شرعية فهي تثبت بذلك الأصل، بذلك الأصل بل لأنه من لوازمه الشرعية أثر شرعي مترتب عليه، نعم إن كان له أثر عقلي ملازم عقلي ذاك الملازم العقلي ما لا يثبت، وبالتالي إن كان ذاك الملازم العقلي إن كان له آثار شرعية تلك الآثار الشرعية هم ما راح تثبت، باعتبار أنه بل تخلله وتخللته واسطة عقلية، فهذه الواسطة العقلية لا يمكن إثباتها، بل فهنا بل طهار عدم نجاسة الثوب من آثار عدم نجاسة الماء، لأن الثوب لا يحتمل نجاسته إلا من خلال ملاقاته بالماء، فإن لم يكن الماء نجسا فالثوب أيضا غير نجس، فعدم نجاسة الثوب أثر شرعي لعدم نجاسة الماء، فإذا أجرينا إصالة الطهارة في الماء ثبتت طهارة الثوب أيضا لأنها من آثار، لأن طهارة الثوب من آثار طهارة الماء، عدم نجاسة الثوب من آثار عدم نجاسة الماء. فإذا أثبتنا بإصالة الطهارة أن الماء ليس نجسا، يثبت بذلك أن الثوب أيضا ليس نجسا، لأن عدم نجاسة الثوب من آثار عدم نجاسة الماء. وعليه فلأجل طهارة هذا الثوب يمكننا أن نتمسك بإصالة الطهارة مباشرة في الثوب، ويمكننا أن نتمسك بإصالة الطهارة في الماء لإثبات طهارة الثوب. إذن قد اجتمع على الثوب إصالتان مؤمنتان، إصالة الطهارة فيه مباشرة، وإصالة الطهارة في الماء التي تثبت طهارة الثوب أيضا. هذان أصلان عمليان اجتمعا للبناء على طهارة هذا الثوب، ولكن بما أن أحدهما في مرحلة السبب والآخر في مرحلة المسبب، فبحسب رأي المشهور ما كان في مرحلة السبب يتقدم على ما كان في مرحلة المسبب. الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي حتى في فرض توافقهما، خلافا لرأي السيد الشيخ رضوان الله عليه، لكن مع الأسف هنا السيد ما شارح رأيه، حافظ سكته. فهو السيد الشيخ رضوان الله عليه لا يرى بل تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي إلا حينما يختلفان في النتيجة. إذا كان الأصل السببي مثلا ينتج نجاسة الثوب والأصل المسببي ينتج طهارة الثوب، فهنا الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. أما إذا كان بل متوافقين في النتيجة فهما متوافقان فيجريان معا، بينما المشهور الرأي المشهور بين الأصحاب أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي سواء في حالة اختلاف النتيجة بينهما أو في حال توافقهما في النتيجة، وهنا متوافقان في النتيجة. سواء أجرينا إصالة الطهارة في الثوب مباشرة أو أجرينا إصالة الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب، على كلا التقديرين النتيجة طهارة الثوب، النتيجة طهارة الثوب. فالأصل السببي والأصل المسببي هنا بل متفقان في النتيجة. وحسب الرأي المشهور أن الأصل السببي مقدم دائما على الأصل المسببي حتى في فرض توافقهما في النتيجة. وعليه فهنا يدخل في تلك الفكرة التي شرحناها من أنه إن كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل عملي واحد، وفي الطرف الآخر أصلان عمليان طوليان، فيجري الأصل العملي الأولي مع فيتعرض ويتساقط في مع الأصل العملي الموجود في الطرف الآخر ويتساقطان، ثم تصل النوبة بعد تساقطها تصل النوبة إلى الأصل الطولي، الأصل الطولي يحيى. أين مثل ما قلنا في المثال السابق أن الاستصحاب يتساقط ثم تصل النوبة إلى إصالة الطهارة، إصالة الطهارة تحيا. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول بأنه إصالة الطهارة السببية التي تجري في الماء الذي لاقى الثوب، هذه إصالة الطهارة تتعارض وتتساقط مع من؟ مع إصالة الطهارة الجارية في الإناء الآخر. بعد أن تعارض وتساقط هذا الثوب تحيا فيه إصالة الطهارة المسببية، تحيا في هذا الثوب إصالة الطهارة المسببية تحيا، لأنه إصالة الطهارة في مرحلة السبب سقطت. بعد أن سقطت إصالة الطهارة التي كانت في مرحلة السبب بالتساقط أمكن التمسك بإصالة الطهارة المسببية بدون معارض. وعندئذ نجد بأن هذه إصالة الطهارة المسببية لا معارضة لها، لأن معارضها زالت بالتساقط، هذا تطبيق لتلك الفكرة، لفكرة ما إذا كان هناك أصل عملي واحد في أحد الطرفين وأصلان عمليان طوليان في الطرف الآخر، فيقع التعارض بين الأصل العملي الأولي مع الأصل العملي في الطرف الآخر يتساقطان، ثم الأصل العملي الثانوي يعني الطولي يحيى بدون معارض. هنا هذه الفكرة انطبقت، وبالتالي يقال بأن هذا الثوب تجري فيه إصالة الطهارة التي هي في مرحلة المسبب بعد أن زالت إصالة الطهارة التي هي في مرحلة السبب. بعد أن زالت إصالة الطهارة التي هي في مرحلة السبب زالت بالتساقط مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر، وصلت النوبة إلى التمسك بإصالة الطهارة في مرحلة المسبب في هذا الثوب، وبالتالي تجري إصالة البراءة في هذا الثوب بدون معارض. الثاني، التقريب الثاني، أن الركن الثالث منهدم لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. كيف تجري إصالة الطهارة في الثوب بدون معارض؟ وذلك لأنه أصل طولي، إصالة الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة إلى إصالة الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب. يعني إصالة الطهارة في المائع الأول أصل سببي، وإصالة الطهارة في الثوب مباشرة أصل مسببي. ولنسمه، يعني نسمي هذا المائع الذي لاقى الثوب نسميه بالمائع الأول، المائع نفترض أن المائع الأول هو الذي لاقى الثوب، فإصالة الطهارة في المائع الأول تعارض إصالة الطهارة في المائع الآخر ويتساقطان، ولا تدخل إصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها، لأن إصالة الطهارة في الثوب هذا الأصل المسببي طولي بالنسبة إلى أصل إصالة الطهارة في الماء، فهذا لا تدخل، فهذه إصالة الطهارة الطولية لا تدخل في التعارض. وبعد ذلك، بعد أن وقع التعارض بين ذينك الأصلين وتساقطا، تصل النوبة إلى هذه الإصالة، إصالة الطهارة في الثوب، وبعد ذلك تصل النوبة إليها، يعني إلى إصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. قلنا بأنه فكرة تساقط الأصول فيها استثناء في عدة حالات الأصول ما تتساقط، وإنما يبقى أصل عملي في أحد الطرفين بدون معارض، كانت الحالة الأولى منها هي هذه الحالة، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى، وكانت هي الحالات التي ظهر فيها ثمرة الفرق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، كانت هي الحالة الأولى من تلك الحالات. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عن، وهذا هو الفرق العملي بين التقريب الثاني والتقريب الأول. التقريب الثاني أوسع دائرة من التقريب الأول، لأنه التقريب الأول الذي كان يطبق فكرة أن العلمين الإجماليين مشتركان في طرف واحد، هذه الفكرة كان يطبقها، ذاك التقريب كان مختصا بما إذا حصل العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن حصول العلم الإجمالي الأول، بينما هذا التقريب الثاني يجري، لو تم فهو يجري حتى في فرض ما إذا كان هذا العلم الإجمالي الثاني مقارنا في الحدوث مع العلم الإجمالي الأول، حتى إذا كان مقارنا في الحدوث مع العلم الإجمالي الأول، هنا هذا التقريب الثاني يجري، وذلك باعتبار أنه أصالة الطهارة هي طولية، أصالة الطهارة في الثوب طولية بالنسبة إلى أصالة الطهارة في الماء، حتى وإن كان العلم الإجمالي بالنسبة له مقارنا في الحدوث مع العلم الإجمالي الأول، هذا لا يمنع عن هذه الطولية. فهنا في هذا التقريب الثاني نتمسك بفكرة كون إصالة الطهارة طولية بالنسبة إلى إصالة الطهارة في الماء، إصالة الطهارة في الثوب طولية بالنسبة إلى إصالة الطهارة في الثوب، فهذا لا فرق فيه بينما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا أو كان مقارنا للعلم الإجمالي الأول. إذن فهذا التقريب الثاني أوسع دائرة من التقريب الأول، يعني هذا التقريب الثاني يشمل حتى حالة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني مقارنا للعلم الإجمالي الأول، وهذا التقريب إذا تم يجري سواء. اقترن العلم العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول. وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين. هناك حالة قد يقال بأنه كلا التقريبين لا يجري فيها. ما هي الحالة التي قد يقال بأن كلا التقريبين لا يجري فيها؟ الحالة هي بلي ما إذا تلف أحد المائعين، أريق أحد المائعين، ثم بعد إراقته حصل العلمان الإجماليان، حصل علم إجمالي بأن أحد هذين المائعين كان نجسا، وحصل وكان هذا الثوب ملاقيا له، ملاقيا لذاك العلم الإجمالي، لذاك الطرف الذي تلف. لو حصل العلم الإجمالي بهذا النحو بعد إراقة أحد المائعين، فهنا قد يقال بأن العلم الإجمالي سقط عن التنجيز، وبالتالي يبقى العلم الإجمالي منجزا، يزول سبب اختلال الركن الثالث من العلم الإجمالي الثاني. يعني العلم الإجمالي الثاني يظل متكامل الأركان، وذلك باعتبار أنه العلم الإجمالي الأول ساقط عن التنجيز لأنه حصل العلم الإجمالي بعد إراقة أحدهما، يعني بعد أن خرج عن محل الابتلاء، بعد أن تلف أحد الطرفين، نعلم إجمالين بأنه إما هذا الطرف الذي تلف كان نجسا أو هذا الطرف. إن كان المعلوم الإجمال في هذا الطرف فقد زال بزوال موضوعه، أنت ما بين فاهم موضوعه، وإن كان في هذا الطرف فهو نجس، إذن هذا الطرف الثاني يعتبر شك بدوي، لأنه في الطرف الأول أصلا منتفي، فالطرف الثاني يبقى شك بدوي. وعليه فالعلم الإجمالي الأول ساقط عن التنجيز، وأما هذا العلم الإجمالي الجديد بالنسبة إلى إما الثوب وإما الإناء الآخر، هذا أركانه موجودة. وبعد ما عدنا لا عدنا فكرة الاشتراك في طرفين، لأن فكرة الاشتراك في طرف إنما تجري فيما إذا كان العلمان الإجماليان قائمان، فيما إذا كان العلمان الإجماليان قائمين، بينما العلم الإجمالي الأول إذا زال إذا سقط بعد لا تصل إلى فكرة اشتراكهما في طرف.